الصلاة والسلام على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. الكلام في الاستدلال على البراءة الشرعية بالروايات. الآن يستدل برواية أخرى وهي الرواية الأخيرة يستدل بها على البراءة الشرعية وأمور أخرى طبعاً. فالبحث يقع في أمور. الأمر الأول في بيان هذه الرواية وتقريب الاستدلال بها. المقام الثاني في بيان الاعتراض والإشكال على هذا الاستدلال. المقام الثالث التمسك لإثبات عدم المسؤولية والبراءة، التمسك بعموم دليل الاستصحاب. المقام الرابع في بيان اعتراض عليكم السلام المحقق النائني على هذا الاستصحاب. إذن البحث يقع في هذه الأمور والمقامات الأربعة. أما المقام الأول وهو الاستدلال بالرواية الأخيرة على البراءة الشرعية عند الشك وهي رواية عبد الله بن سلام، فأول ما نبحث في هذه الرواية وتقريب الاستدلال بها. رواية عبد الله بن سلام عن الإمام الصادق عليه السلام بهذا المعنى أنه كل شيء فيه حلال وحرام فهو لك حلال إلى أن تعرف الحرام بعينه فتدعه فتدركه. إذن الرواية رواية بن سلام هذه، كل شيء فيه حلال وحرام فهو لك حلال حتى تعرف الحرام منه بعينه فتدعه. تقريب الاستدلال بهذه الرواية، الرواية تقول كل شيء فيه حلال وحرام. إذن الرواية تفرض أنه كل شيء يحتمل أن يكون حرام يحتمل أن يكون حلال. لحم الأرنب فيه حلال فيه حرام، قد يكون حراما قد يكون حلالا. شرب التتون كذلك، قد يكون حراما قد يكون حلالا. الجبن مثلا قد يكون حراما قد يكون حلالا. الدهن مثلا قد يكون حراما قد يكون حلالا. إذن كل شيء فيه حلال وحرام فهو لك حلال، فهو محلل لك إلى أن إلى أي شيء؟ إلى أن تحصل هذه الغاية، إلى أن تعرف الحرام منه بعينه فتدعه، إلى أن تعرف أنه هذا حرام فتركه. إذن ما دام أنت ما تعرف أنه هذا حرام فهو لك حلال، إذن جعلت لك الحلية الظاهرية. إذن كل شيء يمكن أن يكون حرام يمكن أن يكون حلال ولكن هو لك حلال. الشارع يقول جعلت لك الحلية الظاهرية في مقابل الحرمة، في مقابل الحلية الواقعية. احنا ما ندري انه هذا حلال واقعا حرام واقعا، حرام واقعا او حلال واقعا. الشارع يقول اذا ما كنت تدري فهو لك حلال ظاهرا، يعني جعلت لك حلية ظاهري، حكم ظاهري بالحلية. اذا كل شيء فيه حلال وحرام فهو لك حلال، فهو محلل لك. يعني محلل لك شنو هو؟ هذا عبارة اخرى عن البراءة، يعني انت ما مسؤول عن ذلك الشيء، ذلك الشيء محلل لك. الى متى؟ الى ان تحصل هذه الغايه، مقيد بهذه الغايه، الى ان تعرف الحرام بعينه فتتركه فتدعه، الى ان تعرف انه هذا هو الحرام. اذا عرفت فحينئذ يجب ان يترك. ما دام لا تعرف الحرام بعينه فحينئذ انت عندك حليه ظاهريه، يعني انت ما مسؤول عن التحفظ، ما مسؤول بالاحتياط، ما مطالب بالاحتياط، وإنما عليك بالبراءة لأنه هو لك حلال كما تقول الرواية. إذن استدلوا بهذه الرواية على البراءة الشرعية، وهذا هو المقام الأول. المقام الثاني في بيان الاعتراض على هذا الاستدلال. اعترضوا على هذا الاستدلال بهذه الرواية، قالوا أن الرواية في الواقع لا تتناول الشبهات الحكمية، وإنما الرواية في الواقع تتناول الشبهة الموضوعية فقط، تبحث عن الشبهة الموضوعية فقط. شلون؟ بقرينتين. القرينة الأولى عليكم السلام القرينة الأولى هي هذه. إحنا نشوف أن الرواية كأنما قاعد تقسم الشيء إلى فردين، أن هذا الشيء ينقسم إلى فردين، إلى فرد محلل وفرد محرم. يعني كأنما قاعد تفرض فرد طبيعة منقسمة إلى فردين، قاعد تفرض كأنما فرد موضوع منقسم إلى فردين، كل شيء فيه حلال وحرام. إذا تفرض فرد طبيعة منقسمة إلى فردين، تشير إلى طبيعة فيها نوعين وفردين من طبيعة واحدة. مثلا الجبن، مثلا الجبن فيه حلال وفيه حرام، الحليب مثلا فيه حلال وفيه حرام مثلا، وهكذا. نرى أنها تشير إلى فرد طبيعة منقسمة إلى فردين، لأن هو هذا لسان الرواية، هذا كل شيء فيه حلال وحرام، يعني كل طبيعة، هذه الطبيعة، هذا الموضوع ينقسم إلى فردين محلل ومحرم، فهو لك محلل. إذن لسان الحديث، ظاهر الحديث يشير إلى طبيعة منقسمة فعلا إلى فردين. شنو هو اللي ينقسم إلى فردين؟ الموضوع ينقسم إلى فردين، يعني هذا الجبن بمحلل ومحرم، هذا الحليب بمحرم ومحلل، إذن هذا الموضوع ينقسم إلى فردين. فمو الحكم، الحكم ينقسم إلى فردين، حكم لحم الأرنب شنو يعني ينقسم إلى فردين؟ لحم الأرنب يكون محلل ومحرم بفردين؟ ما بفردين. إذن ليس الكلام في الواقع في الشبهة الحكمية، ليس الكلام في حكم لحم الأرنب، لأنه لحم الأرنب ما له فردين. الرواية تقول أنه هذا شيء فيه حلال وحرام، لحم الأرنب فيه حلال وحرام، تشير إلى موضوع فيه حلال وحرام. إذن هذا ينسجم، لسان الحديث ينسجم مع الشبهة الموضوعية ولا ينسجم مع الشبهة الحكمية، لأن الشبهة الحكمية شنو الشبهة ليش يصير؟ لأن يصير بها تردد، يعني لحم الأرنب أكو بي حلال وأكو بي حرام، فأنت ما تدري لحم الأرنب شنو؟ لا، الشبهة والشك في الشبهة الحكمية من جاي من عدم العلم بالحكم، لأنك لا تعلم أن لحم الأرنب حرام أم لا، مو لأن لحم الأرنب له فردين، فرد محلل وفرد محرم. إذن لسان الرواية يشير إلى طبيعة منقسمة إلى فردين، والطبيعة التي تنقسم إلى فردين فمو الحكم، الموضوع ينقسم إلى فردين. إذن الرواية، لسان الرواية، ظاهر الرواية يشير إلى الشبهة الموضوعية ولا يتناول الشبهة الحكمية. إذن قد يقال بأن هذه الرواية لا تدل على البراءة مطلقا، وإنما تدل على البراءة في الشبهات الموضوعية، لا أنها تدل على البراءة في الشبهات الموضوعية والحكمية معا. هذه القرينة الأولى على أن الحديث مختص بالشبهة الموضوعية. القرينة الثانية على أن الحديث مختص بالشبهة الموضوعية هي كلمة بعينه الواردة في الحديث، إلى أن تعلم الحرام بعينه فتدعه أو فتتركه. كلمة بعينه أيضا إشارة إلى أن المراد هو الشبهة الموضوعية لا الشبهة الحكمية. شلون؟ لأنه إذا كان الحديث يتناول الشبهة الحكمية فراح يصير كلمة بعينه ما لها فرد دور في الكلام، كلمة بعينه راح يصير تأكيد، يعني كل شيء ما تدري أنه حرام لو حلال، لحم الأرنب ما تدري أنه حلال لو حرام، فهو لك حرام فهو لك حلال، إلى أن تعرف الحرام بعينه، إلى أن تعرفه أنه حرام بعينه فتتركه. إذن بعينه راح يصير تأكيد، إلى أن تعرف الحرام بعينه، بعينه تأكيد إلى معرفة الحرام، لأن معرفة الحرام هو معرفة الحرام بعينه بعد. إذن إذا كان الحديث يتناول الشبهة الحكمية، كلمة بعينه فرد دور ما راح يصيرها في الكلام، يصير لها فرد تكون فقط مؤكدة، يعني حتى تعرف الحرام عينان، حتى تعرف الحرام بعينه تأكيد، معرفة الحرام هو معرفة الحرام بعينه ليس شيء آخر. إذن بعينه يصير كلمة تأكيد، كلمة للتأكيد. أما إذا قلنا أن الحديث لا، إذا قلنا أن الحديث للشبهات الموضوعية، لا، كلمة بعينه هنا ما راح تكون للتأكيد، وإنما راح تكون للإشارة إلى معنى جديد، وهو أنه كل شيء فيه حلال وحرام، يعني هذا الجبن المنقسم إلى حرام وحلال، هذا الحليب المنقسم إلى حرام وحلال، لحم البقر حلال مثلا، لحم حليب الخنزير حرام مثلا، هذا الحليب المنقسم إلى هذين القسمين، إذا ما تدري أنه هذا من أي من القسمين فهو لك حلال إلى أن تعرف الحرام بعينه، يعني إلى أن تدري تفصيلا أنه ياه الحرام، هذا لو ذاك فتتركه. أما المعرفة الإجمالية شلون؟ لا، المعرفة الإجمالية مو مؤثرة. افرض أنت، احنا ندري مسلم، ندري أنه بين الأجبان فرد جبن محرم أكو، بين الحليب فرد حليب محرم أكو، بس احنا كن نشتنين لأنه أكو فرد حليب محرم، احنا كن نشتنين لأن أكو فرد جبن محرم، احنا كن نشتنين. العلم الإجمالي ما يفيد هنا إلى أن تعرف الحرام بعينه، يعني إلى أن تعرف الحرام تفصيلا، إجمالا ما يفيد. افرض عرفت الحرام إجمالا، لا هذا ما يفيد، فهو لك حلال. إذا كل جبن ما تدري أنه حرام لو حلال فهو لك حلال. افرض تدري إجمالا أكبر الجبن نقيس، أكبر جبن حرام، مع ذلك يجوز التناول، ليش؟ هاي معرفة إجمالية. إلى أن تعرف الحرام تفصيلا بعيني، هذا معناه إلى أن تدري أنه هذا الحرام فالتركه، مو إلى أن تدري أنه عندك علم إجمالي إذا أكبر الجبن نقيس مثلا كون تدرك الأجبان كلها. إذن كلمة بعينه راح تصير إشارة إلى هذا المعنى، إشارة إلى أن العلم الإجمالي لا يكفي، نحتاج إلى العلم التفصيلي، يعني كل شيء هو أن حلال إلى أن نعرف تفصيلا مو إجمالا، إجمالا ما يفيد، إلى أن تعرف تفصيلا أنه هذا حرام فيترك. أما إذا عرفت إجمالا أكو فرد جبن من بين هذه الأجبان مثلا محرم، لا هذا أنا ما صاير معرفة للحرام. ليش؟ لأن نريد المعرفة للحرام تفصيلا، أما المعرفة الإجمالية للحرام غير مؤثرة. إذن إذا أحملنا الحديث على الشبهة الموضوعية، كلمة بعينه راح تشير إلى هذا المعنى، إلى أن المعرفة الإجمالية مو مؤثرة، إلى أن تعرف بعينه يعني تفصيلا، المعرفة التفصيلية مؤثرة. إذن إذا أحملنا الحديث على الشبهات الحكمية، إذن كلمة بعينه راح تصير فقط للتأكيد. إذا أحملنا الحديث على الشبهات الموضوعية، كلمة بعينه لا راح يصير لها معنى جديد، أن المعرفة الإجمالية ما تكفي، المعرفة التفصيلية تكفي، نحتاج المعرفة التفصيلية حتى يكون الشيء محرم. أما مجرد علم إجمالي أنه أكبر الشيء محرم، لا لا يجب الاجتناب. إذن كلمة بعينه بناء على أن الحديث يختص بالشبهات الموضوعية راح يكون لها معنى جديد، معنى تأسيسي. وإذا دار الأمر في الكلام بين أن يكون الكلام إلى دور للتأكيد أو إلى دور تأسيسي، الكلام يحمل على التأسيس ولا يحمل على التأكيد، لأن التأكيد خلاف الظاهر. إذن كلمة بعينه تحمل على التأسيس، كلمة بعينه إذن معناها أن المعرفة الإجمالية لا تكفي، المعرفة التفصيلية هي المدار في وجوب الاجتناب. إذن بناء على ذلك نحن نرى أن الحديث بناء على كلمة بعينه وأن دورها دور تأسيسي لا دور تأكيدي، هذا ينسجم مع الشبهة الموضوعية. بناء إذا كان الحديث مربوط بالشبهة الموضوعية بعينه يصير دورها تأسيسي، أما إذا كان الحديث مربوط بالشبهة الحكمية بعينه دورها تأكيد يصير، والتأكيد خلاف الظاهر، الكلام يحمل على التأسيس لا على التأكيد. إذن بهاتين القرينتين قد يقال بأن هذا الحديث مختص بالشبهات الموضوعية ولا يشمل الشبهات الحكمية. هذا تمام الكلام في الروايات التي ذكرها المصنف في الاستدلال على البراءة. المقام الثالث في دعم وتأييد دليل البراءة بعموم دليل الاستصحاب، نتمسك بدليل الاستصحاب تأييدا للبراءة. يعني افرض احنا نغض النظر عن هاي الأدلة، أدلة البراءة الشرعية، نجيب لك فرد دليل آخر وهو دليل الاستصحاب، هذا دليل الاستصحاب أيضا ينتج نتيجة البراءة، ينتج أنه أنت ما مسؤول، ينتج أنه أنت ما مكلف بالتحفظ والاحتياط. شلون؟ قرب دليل الاستصحاب بتقريبين. التقريب الأول هو هذا، قالوا أن نلتفت إلى بداية الشريعة، حيث أن الأحكام إنما جاءت أحكام تدريجية في اليوم الأول من بعثة النبي صلى الله عليه وآله، وما جاءت كل الأحكام، الأحكام إنما جاءت بالتدريج في طول هذه المدة، في طول 23 سنة، في طول هذه المدة جاءت الأحكام، ما جاءت في اليوم الأول. يعني في اليوم الأول الشارع حلل كل شيء وحرم كل شيء لو بتدريج، بتدريج، هذا شيء قطعي، طبعا أن الأحكام الشرعية ما جاءت دفعة واحدة وإنما جاءت تدريجا. الآن إحنا نلتفت إلى بداية الشريعة في اليوم الأول من البعثة النبوية مثلا، في اليوم الأول قطعا لحم الأرنب مثلا، هذا مثالنا، قطعا لحم الأرنب في اليوم الأول فما كان محرم. يعني في اليوم الأول إجى حرمت لحم الأرنب، الأحكام إجت بالتدريج. إذن في بداية الشريعة في اليوم الأول أفرض مثلا من البعثة لحم الأرنب ما كان محرم. ثم نشوف الآن، بعدين نشوف بعد مرور شهر، بعد مرور سنة، بعد مرور 20 سنة، نشوف أنه لحم الأرنب إجت فرد حرمة شرعية أم لا. الاستصحاب يقول أبقي ما كان على ما كان، لا تنقض اليقين بالشك. لما كان الحرمة يقينا ما جاي في أول يوم، الآن نشوف أجد له لا، نستصحب عدم مجيء الحرمة. إذا استصحبنا عدم مجيء الحرمة، إذا لحم الأرنب بعد مو حلال، إذا هو ينتج نتيجة لحم الأرنب مو حرام، ينتج نتيجة البراءة. إذا التقريب الأول للاستصحاب هو هذا، أن نلتفت إلى بداية الشريعة، ففي اليوم الأول ما كان لحم الأرنب حرام قطعا، بعدين نشوف حصلت الحرمة لولا نستصحب عدم الحرمة. إذا يثبت أن لحم الأرنب مو حرام، هو هذا نتيجة البراءة. بعد البراءة أيضا كذلك تثبت أن لحم الأرنب مو حرام. إذا أيدنا دليل البراءة الشرعية، أيدنا بالاستصحاب بهذا التقريب، أو بتقريب آخر نقرب هذا الاستصحاب بأن يلتفت الإنسان إلى حالة صغره. الإنسان عندما كان صغيرا قطعا ما كان مكلف بحرمة لحم الأرنب. إذا هو صغير مكلف بالأحكام ما مكلف. إذن عندما كان صغير قطعا ما كان مكلف بهذه الحرمة لحم الأرنب. الآن عندما بلغ يشك أنه هل جاءه تكليف بحرمة لحم الأرنب أم لا، أيضا نستصحب اليقين السابق، نستصحب عدم حرمة لحم الأرنب بالنسبة له، لأن قطعا لحم الأرنب في السابق ما كان محرم عندما كان صغير. الآن بلغ نشوف صارت إلى حرمة لولا، نستصحب عدم الحرمة السابقة، نستصحب اليقين السابق، فنثبت أنه لا ما جاءته حرمة. إذن هو في حل وفي براءة. إذن تمسكوا دعما لدليل البراءة الشرعية بالاستصحاب بهذين التقريبين. هذا المقام الثالث. المقام الرابع في اعتراض المحقق النائني على هذا الاستصحاب. المحقق النائني اعترض على هذا الاستصحاب بكلا تقريبين، قال انه اصلا ماكو حاجه الى الاستصحاب، اصلا لا تصل النوبه الى الاستصحاب. ليش لا تصل النوبه؟ لانه اذا كان الاثر منوط بعدم الحدوث، هنا نحن نستصحب عدم الحدوث ونرتب الاثر. شلون؟ يضرب مثال، يقول مثلا هذا الماء كان طاهرا في السابق، الان اشوف ما ادري انه نجس ام لا، الان انا توضعت بهذا الماء، فهنا هذا وضوئي صحيح لو مو صحيح؟ هذا الماء كان طاهر في السابق بس هسه مشكوك، الان توضعت بهذا الماء اللي هو الان مشكوك، هل هذا الوضوء صحيح لو لا؟ يقول احنا نثبت بالاستصحاب أن هذا الماء كان طاهرا، يعني أن هذا الماء بقي على طهارته. هذا الماء كان طاهرا، نشك حدثت فيه النجاسة أم لا، نستصحب عدم حدوث النجاسة. إذا استصحبنا عدم حدوث النجاسة معنى شنو؟ معنى أن هذا الماء طاهر ووضوءه صحيح. إذن الأثر المترتب على هذا الاستصحاب شنو؟ تصحيح هذا الوضوء. تصحيح هذا الوضوء منوط بأي شيء؟ منوط بطهارة هذا الماء. طهارة هذا الماء بيش تحصلها؟ بالاستصحاب. هذا الماء كان طاهرا، هسه نشوف باقي على الطهارة أم لا، نستصحب الطهارة. فنستصحب طهارة هذا الماء ونثبت الطهارة تعبدا، وإذا أثبتنا الطهارة تعبدا إذا يثبت أن هذا الوضوء صحيح. إذا هنا الأثر المطلوب من الاستصحاب شنو؟ تصحيح هذا الوضوء. وهذا الأثر وهو تصحيح هذا الوضوء منوط بعدم حدوث النجاسة. عدم حدوث النجاسة من يثبتها؟ يثبتها الاستصحاب. إذن هنا الاستصحاب صحيح. أما إذا كان الأثر المطلوب من الاستصحاب يكفي فيه مجرد عدم العلم بالحدوث، يكفي فيه فقط الشك في الحدوث، فحينئذ الاستصحاب بعد لا يجري، لا نحتاج إلى جريان الاستصحاب. الأثر المطلوب من الاستصحاب شنو فيما نحن فيه؟ الأثر المطلوب من الاستصحاب فيما نحن فيه تريد تثبت البراءة، استصحب عدم حدوث التكليف فتريد تثبت البراءة، هذا الأثر المطلوب من الاستصحاب. هذا الأثر وهو إثبات البراءة ما يحتاج به إلى استصحاب. نفس عدم العلم بالتكليف هو كافي في تحصيل هذا الأثر، نفس عدم العلم بأنك مكلف هو هذا يكفي في حصول البراءة. شلون؟ بناء على قاعدة قطع العقاب بلا بيان. مجرد عدم العلم بحدوث التكليف هذا يكفي في براءتك. بعد انت علم بالتكليف ما عندك، قاعدة قبح العقاب بلا بيان تقول لك انت براء، بعد انت ما مكلف بشيء. اذن الاثر المنوط من الاثر المترتب على هذا الاستصحاب، انت شو تريد ترتب اثر على هالاستصحاب؟ تريد ترتب الاثر انه انا في براءة، انا في حل، انا ما مسؤول، تريد ترتب هذا الاثر. خب هذا الاثر هو مبني على مجرد عدم العلم، مجرد عدم العلم بالتكليف هو يعطيك براءة. انت ما دام علم بالتكليف ما عندك، مو قلنا قبح العقاب بلا بيان يقول براءة، اذا شنو الحاجة الى هالاستصحاب؟ ماكو حاجة الى هذا الاستصحاب، هذا الاستصحاب ليس الا تحصيلا للحاصل، هي البراءة من الاول حاصلة، فانت تحصل البراءة مرة اخرى تعبدا عن طريق الاستصحاب هذا لا معنى له. ليش؟ كما قلنا لانه انت من هالاستصحاب شو تريد ترتب اثر، شو تريد تاخذ نتيجه؟ تقول نتيجه هذا الاستصحاب هو البراءه، هو التامين. انا اقول لك التامين هو من الاول حاصل، انت مو شاك انه عندك تكليف لولا، اذا شاك عندك تكليف لولا هو البراءه من الاول موجوده. قاعده قبح العقاب بلا بيان، قاعده قبح العقاب بلا بيان هي من الاول تقول لك انت في براءه. فاذا هي تقول لك انت في براءه، بعد شنو الداعي الى تحصيل البراءه مره ثانيه عن طريق الاستصحاب؟ هذا تحصيل الحاصل، وتحصيل الحاصل ممتنع. إذا بناء على ذلك المحقق النائني اعترف على هذا الاستصحاب وأن هذا الاستصحاب لا يجري هنا. ليش؟ لأن الأثر والنتيجة المطلوبة من هذا الاستصحاب إثبات البراءة. أنا أقول لك قبل الاستصحاب هي البراءة ثابتة. شلون؟ لأنه أنا ما أدري صار عندي تكليف لو ما صار عندي تكليف، وإذا ما أدري قبح العقاب بلا بيان يقول لي براءة، فإذا أنا من الأول عندي براءة. إذا كان عندي براءة بعد شنو الداعي إلى تحصيل البراءة تعبدا مرة ثانية عن طريق الاستصحاب؟ هذا تحصيل للحاصل. إذا اعتراض المحقق النائني على الاستصحاب هو هذا، وأن الاستصحاب لا يجري هنا لأنه تحصيل للحاصل. أما الجواب عن هذا الاعتراض في الدرس القادم. ومنها رواية، يعني ومن الروايات التي استدلوا بها على البراءة، وهي الرواية الأخيرة، رواية عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله الإمام الصادق عليه السلام أنه قال: كل شيء فيه حلال وحرام فهو لك حلال حتى تعرف الحرام منه بعينه فتدعه. هذا الحديث تقريب الاستدلال، وتقريب الاستدلال أنها تجعل الحلية مع افتراض وجود الحرمة والحلية الواقعية. يعني الشيء قد يمكن أن يكون حراما في الواقع، قد يمكن أن يكون حلالا في الواقع، هذين الاحتمالين. أنت شو تسوي؟ أنا الشارع يقول لك أنت في حل، أنا أخلي لك الحلية ظاهرية. أنها تجعل الحلية، تجعل حلية ظاهرية للإنسان مع افتراض وجود الحرام والحلال الواقعي، وتضع لهذه الحلية غاية. ليش وقت هذا حلال؟ إلا أنا أعرف الحرام، إلا أنا أدري أنه هذا بالضبط هو الحرام. بعد ما كحلية إذا عرفت أنه بالضبط هذا حرام، لا أنا يجب الاجتناب. وتضع لهذه الحلية غاية وهي تمييز الحرام، يعني إلا أن تعرف أنه هذا هو الحرام بالضبط. فهذه الحلية إذن حلية ظاهرية، يعني في صورة وجود الحرام الواقعي والحلال الواقعي أنت ما تدري، فأنت مكلف بالحلية، يعني براءة عبارة أخرى. فهذه الحلية حلية ظاهرية إذن، وهي تعبير آخر عن الترخيص في ترك التحفظ وفي ترك الاحتياط، لأنه حلال لك، يعني أنت في براءة من الحرمة. هذا المقام الأول. المقام الثاني في الاعتراف على هذا، وأنه قد يقال بأن هذا الحديث مختص بالشبهات الموضوعية، ولكن ذهب جماعة من المحققين إلى أن هذه الرواية مختصة بالشبهات الموضوعية، يعني في الشبهات الموضوعية عندك براءة، مو في كل الشبهات، وذلك لقرينتين. من فهم الاختصاص؟ يقول لهاتين القرينتين احنا نفهم الاختصاص. الأولى أن ظاهر قوله عليه السلام كل شيء فيه حلال وحرام ظاهره ماذا؟ ظاهره افتراض فرض الطبيعة تنقسم فعلاً إلى أفراد محللة وأفراد محرمة، كأنما أفرض فرض الجبن مثلاً ينقسم، لأن يعني الشيء فيه حلال وحرام، الجبن فيه حلال وحرام، لحم الأرنب شنو أكو بيه؟ لحم أرنب حلال، لحم أرنب حلال حرام، ما بيجي الشبهة الحكمية ما بيجي، هذا وين ينسجن؟ ينسجن مع شبهة الموضوعية، الموضوعات الخارجية هكذا. افتراض طبيعة منقسمة فعلا إلى أفراد محللة وأفراد محرمة، وأن هذا الانقسام لما كان محرم ومحلل فأنت ما تدري هذا الجبل من ياهو مثلا، وأن هذا الانقسام هو السبب في الشك في حرمة هذا الفرد أو ذاك الفرد، لأن ما تدري هذا المحرم لو ذاك المحرم، وهذا إنما يصدق في الشبهة الموضوعية، هذا ينسجم الشبهة الموضوعية يكون لها أفراد، أما لحم الأرنب فما بي فردين، وهذا إنما يصدق في الشبهة الموضوعية لا في مثل الشك في حرمة شرب التوتن، أكو شرب توتن محلل أكو شرب توتن محرم، أكو عندنا شيء، لا في مثل الشك في حرمة شرب التوتن أو الشك في حرمة لحم الأرنب مثلا وأمثاله من الشبهات الحكمية، فإن الشك في الشبهات الحكمية لا ينشأ من تنوع المصادر، من تنوع أفراد الطبيعة، الشك في الشبهة الحكمية لأن أكو لحم أرنب حلال ولحم أرنب حرام، هذا هو إحنا عندنا لحمين لحم الأرنب، لا، الشك في الشبهات الحكمية إنما ينشأ من عدم علم الحكم، لأن النص الشرعي ما وصلك للحرمة، يصير عندك شك، مو إنه إلى فردين، بل الشك في الشبهة الحكمية إنما ينشأ من عدم وصول النص الشرعي على التحريم، فيصير عندك شك لحم الأرنب حرام أم لا، مو لأن لحم الأرنب إلى فردين، إذن هذا ينسجم مع الموضوعات لا مع الأحكام. هذه القرينة الأولى. القرينة الثانية، إن مفاد الحديث إذا حمل على الشبهة الحكمية كانت كلمة بعينه تأكيدا صرفا، يكون دورها دور تأكيدي، إذا حملنا على الشبهة الموضوعية يصير دورها دور تأسيسي، وإذا دار الكلام بين حمله على التأكيد أو التأسيس، التأكيد خلاف الظاهر، يحمل الكلام على التأسيس، إذن كلمة بعينه تحمل على التأسيس، وإذا حملت على التأسيس فمعنى الحديث راح يكون مربوط بالشبهات الموضوعية، لأن إذا كان بالشبهة الموضوعية بعينه يصير تأسيس، أما إذا كان الحديث مربوط بالأحكام بعينه يصير تأكيد. الثانية، إن مفاد الحديث إذا حمل على الشبهة الحكمية وأنه هذا كل شيء فيه حلال وحرام معناه في الشبهات الحكمية كانت كلمة بعينه تأكيدا صرفا إلى أن تعرف الحرام بعينه، بعينه تأكيد صرف، معرفة الحرام هو معرفة الحرام بعينه مو شيء آخر، لأن العلم بالحرام فيها في الأحكام مساوق للعلم بالحرام بعينه، الحكم تعلم بحرمته، يعني تعلم بحرمته عينا بعد عينان، إذن بعينه يصير تأكيد ليس إلا، لأن العلم بالحرام في الشبهات الحكمية مساوق ومساوي للعلم بالحرام بعينه، العلم بالحرام في الأحكام هو العلم، هو العلم بعينه نفس الشيء. وأما إذا حملنا، لا، قلنا الحديث مختص بالشبهات الموضوعية، لا، بعينه ما راح يصير تأكيد، بعينه راح تأسس لنا معنى جديد. وأما إذا حمل على الشبهة الموضوعية كان للكلمة المذكورة كلمة بعينه فائدة ملحوظة، شنو الفائدة؟ راح تأسس هذا المعنى لأجل حصر الغاية للحلية بالعلم التفصيلي دون العلم الإجمالي، يعني كل شيء لك حلال إلى أن الغاية شنو؟ إلى أن تحصر الغاية التفصيلية، إلى أن تعرف أنه تفصيلا هذا الحرام هو الحرام، يعني إجمالا إذا عرفت فرد جبن أكو نجس في الدنيا مثلا أنت تشتري؟ ما تشتري، إلى أن تعرف بالضبط أن هذا هو النجس، هنا الاجتناب، إذن المدار على المعرفة التفصيلية لا المعرفة الإجمالية، يعني الغاية غاية الحلية ليش وقت؟ إلى المعرفة التفصيلية لا إلى المعرفة الإجمالية، المعرفة الإجمالية مو مؤثرة، إذا عرفت إجمالا أكو فرد جبن نجس لا يجب عليك أنه تشرب عن الأجبان أو الحليب كله مثلا، فائدة ملحوظة لأجل حصر الغاية للحلية بالعلم التفصيلي دون العلم الإجمالي الذي يغلب تواجده في الشبهات الموضوعية، في الشبهات الموضوعية يكون عندنا علم إجمالي غالبا، ما ندري إجمالا ندري أكو فرد جبن نجس، ندري إجمالا أكو فرد لحم محرم، ندري إجمالا أكو فرد شراب نجس مثلا، هذا غالبا يكون في الشبهات الموضوعية، إذ من ذا الذي لا يعلم عادة بوجود جبن حرام أو بوجود لحم حرام في الدنيا مثلا أو بوجود شراب نجس، فأنت مكلف أن تشتري؟ ما مكلف، إلى أن كله إلى حلال، إلى أن تعرفه تفصيلاً، مو إلى أن تعرفه إجمالاً، المعرفة الإجمالية مو مؤثرة. وإنما الشك في أن هذا الجبن اللي قاعد تأكله مثلاً، شكك هذا أنه هذا من الحرام لو من الحلال، لا هنا الرواية يقول لك أنه هذا اعتبر حلال. وإنما الشك في أن هذا الجبن أو هذا اللحم أو هذا الشراب المعين، هذا الحليب المعين، هل هو من الحرام والنجس أو أنه لا محلل أو ليس من الحرام أو لا. وعليه فيكون الحمل على الشبهة الموضوعية متعينا، لأن إذا حملنا على الشبهة الموضوعية كلمة بعيني يصير لها دور تأسيسي، إذا حملتها على الأحكام لا، بعيني ليس إلا تأكيد. وعليه فيكون الحمل على الشبهة الموضوعية متعينا عرفا، لأن التأكيد الصرف خلاف الظاهر، يعني إذا دار الكلام كما قلنا بين أن يكون تأسيسا أو تأكيدا، التأكيد خلاف الظاهر، نأخذ بالتأسيس. هذه هي أهم النصوص التي استدل بها على البراءة الشرعية من الكتاب والسنة. وقد لاحظنا أن بعض تلك النصوص غير تام الدلالة وبعضه تام الدلالة، هذا المقام الثاني. المقام الثالث في أنه قد يتمسك دعما لدليل البراءة بعموم دليل الاستصحاب، أيضا ينتج نتيجة البراءة نفس الشيء، وقد يضاف إلى ذلك. يعني أفرض أدلة البراءة ما ثبتت عندنا، قب عندك دليل الاستصحاب أيضا هو يثبت، يعطي نتيجة البراءة، يثبت أنه أنت معني ما لست مكلفا بالاحتياط والتحقق. وقد يضاف إلى ذلك، يعني مضافا إلى الآيات القرآنية والروايات اللي استدلوا بها على البراءة، يضاف إلى ذلك التمسك بعموم دليل الاستصحاب بتقريبين، وذلك بأحد لحاظين، اللحاظ الأول والتقريب الأول للاستصحاب أن نلتفت إلى بداية الشريعة، فنقول إن هذا التكليف المشكوك، هذا لحم الأرذل مثلا، لم يكن قد جعل في تلك الفترة يقينا، يعني في اليوم الأول من البعثة إجانا هذا التكليف قطعا موجي، لأن الأحكام خو ما أجت جملة واحدة، الأحكام أجت بالتدريج، إذن في اليوم الأول في اليوم الثاني كذا قطعا لحم الأرذل ما كان حرام. إن هذا التكليف المشكوك لم يكن قد جعل في تلك الفترة يقينا، لأن تشريع الأحكام ما كان دفعة كان تدريجيا، إذن في اليوم الأول للبعثة قطعا ما كان لحم الأرض حرام، بعدين أشوف صارت حرمة لو ما صارت أستصحب عدم الحرمة، فيستصحب عدم جعل ذلك التكليف، عدم جعل الحرمة للحم الأرنب. هذا التقريب الأول. التقريب الثاني أن يلتفت المكلف إلى حالة صغره، إلى حالة ما قبل تكليفه، كحالة صغره مثلا، فيقول إن هذا التكليف بحرمة لحم الأرنب مثلا لم يكن ثابتا علي في تلك الفترة يقينا، عند صغره ما كان مكلف بحرمة لحم الأرنب، الآن عندما بلغ يشوف اجت حرمة لو لا يستصحب عدم الحرمة. إن هذا التكليف لم يكن ثابتا علي في تلك الفترة يقينا ويشك في ثبوته بعد البلوغ، الآن بعد أن بلغ يشوف كلف بحرمة لحم الأرنب أم لا، فيستصحب عدم التكليف بالحرمة. هذا المقام الثالث. المقام الرابع في بيان احتراز المحقق النائني على هذا الاستصحاب بكلا تقريبه. وقد اعترض المحقق النائني قدس سره على إجراء الاستصحاب بأحد هذين اللحاظين، بكلا هذين اللحاظين، استشكل بهذا الإشكال بأن استصحاب عدم حدوث ما يشك في ما يشك في حدوثه إنما يجري، استصحاب عدم الحدوث يجري شوفت إذا كان الأثر منوط بعدم الحدوث، إذا كان الأثر مترتب على عدم الحدوث فأنت تستصحب عدم الحدوث وترتب الأثر، هنا الاستصحاب صحيح، بأن استصحاب عدم الحدوث، استصحاب عدم حدوث ما يشك في حدوثه، هذا نشك أنه حدثت هذا الماء، نشك حدثت فيه نجاسة أم لا، نستصحب عدم حدوث النجاسة، بأن استصحاب عدم حدوث النجاسة فيما يشك في حدوث النجاسة فيه إنما يجري هذا الاستصحاب شوكت إذا كان الأثر منوط بعدم الحدوث. الأثر من هذا الاستصحاب اللي تريده من هذا الاستصحاب شنو؟ تصحيح وضوءك بهذا الماء. هذا الأثر معلق على أي شيء؟ معلق على أن تثبت أن هذا الماء لم تحدث فيه نجاسة. هذا لم تحدث فيه نجاسة ماذا تثبته؟ بالاستصحاب. فنثبت عدم حدوث النجاسة بالاستصحاب، نثبت طهارة هذا الماء، فنثبت أن هذا الوضوء صحيح. إذن هذا صحيح، هنا الاستصحاب جاري. ليش؟ لأن إلى أثر. أما فيما نحن فيه الاستصحاب أصلا ما يجري، بأن استصحاب عدم حدوث ما يشك في حدوثه إنما يجري إذا كان الأثر المطلوب إثباته بالاستصحاب منوطا بعدم الحدوث. الأثر المطلوب إثباته بالاستصحاب، الأثر المطلوب من الاستصحاب شنو؟ تصحيح هذا الوضوء. هذا منوط بأي شيء؟ منوط بعدم حدوث النجاسة. عدم حدوث النجاسة يثبت بالاستصحاب، فإذا يترتب الأثر وهو صحة هذا الوضوء. فنتوصل إليه تعبدا بالاستصحاب، تعبدا نستصحب عدم حدوث النجاسة، إذا هذا الماء طاهر، إذا هذا الوضوء صحيح. ومثاله أن نشك في حدوث النجاسة في هذا الماء، هذا الماء كان طاهرا الآن توضعنا به، الآن شككنا هذا الماء حدثت فيه نجاسة أم لا مع توضعنا بهذا الماء المشكوك، الآن هنا وضوءنا صحيح لو لا؟ يقول بلي وضوء صحيح. شلون؟ ليش نستصحب؟ هذا الماء كان طاهرا قطعا، نشك الآن حدثت فيه نجاسة أم لا، نستصحب عدم حدوث النجاسة. إذا استصحبنا عدم حدوث النجاسة إذا أثبتنا تعبدا أن هذا الماء مو نجس، إذا كان مو نجس إذا الوضوء صحيح معه، إذا نثبت صحة هذا الوضوء. هنا الاستصحاب صحيح، والأثر المطلوب من هذا الاستصحاب شنو؟ تصحيح الوضوء بهذا الماء المشكوك، وهو صحة الوضوء بهذا الماء المشكوك معلقة على عدم حدوث النجاسة بهذا الماء. عدم حدوث النجاسة نثبت بالاستصحاب ونرتب الأثر، وهو منوط بعدم حدوث النجاسة، فنجري استصحاب عدم حدوث النجاسة في هذا الماء، فنثبت تعبدا أن هذا الماء صحيح، أن هذا الماء طاهر، إذن الوضوء صحيح. فنجري استصحاب عدم حدوث النجاسة في هذا الماء، إذن هذا الماء لم تحدث فيه نجاسة. إذا كان كذلك فنثبت بالتعبد الاستصحابي أن الوضوء بهذا الماء صحيح، لأن الوضوء طاهر، لأن الماء طاهر بالاستصحاب أثبتنا، فإذن الوضوء صحيح. وأما هنا الأثر المطلوب من الاستصحاب هو تصحيح الوضوء، وتصحيح الوضوء معلق على عدم حدوث النجاسة، فنثبت بالاستصحاب عدم حدوث النجاسة ونرتب الأثر. أما إذا كان الأثر المطلوب إثباته من الاستصحاب، الأثر المطلوب من الاستصحاب هو البراءة، هو التأمين من العذاب، هذا التأمين هو من الأول حاصل، أنت بمجرد أنه ما تدري أنه عندك تكليف لو لا قبح العقاب بلا بيان، يقول لك تكليف ما عندك، بعد استصحاب ما يحتاج أصلا. وأما إذا كان الأثر المطلوب إثباته بالاستصحاب يكفي في تحقق ذلك الأثر واقعا مجرد عدم العلم بحدوث ذلك الشيء، مجرد عدم العلم بحدوث التكليف، إذا كان كذلك ما نحتاج إلى استصحاب. ليش؟ لأن أنت ذلني تقريبين مال الاستصحاب، شدري النتيجة شدري تحصل، يتحصل التأمين، يتحصل براءة. أنا أقول لك البراءة هي حاصلة من الأول. شلون؟ لأن أنت ما تدري أنه الآن أنت كلفت لو ما كلفت، بمجرد عدم العلم الأثر يترتب وهو البراءة. شلون يترتب؟ قبح العقاب بلا بيان، يقول لك لما كان ما عندك علم بالتكليف، إذا أنت في براءة، إذا أنا من الأول في براءة معك، فإذا شنو الداعي أنا أثبت البراءة مرة ثانية تعبدا عن طريق الاستصحاب؟ هذا تحصيل الحاصل. وأما إذا كان الأثر المطلوب إثباته بالاستصحاب وهو التأمين والبراءة، يكفي في تحقق هذا التأمين وهذه البراءة واقعا مجرد عدم العلم بحدوث ذلك الشيء، مجرد عدم العلم بحدوث ذلك التكليف، فيكون ذلك الأثر محققا وجدانا في حالة الشك في الحدوث، في حالة عدم العلم بحدوث التكليف الأثر متحقق، بمجرد أنه ما تدري عندك تكليف لو لا تشوف الأثر متحقق. شنو الأثر؟ التأمين. شنو الأثر؟ هو البراءة. ليش؟ رفع ما لا يعلمون، قبح العقاب لا بيان، لأنه أنت بيان ما عندك، أنت شاف، بمجرد أنه بيان ما عندك البراءة حاصلة، التأمين حاصل. إذا كان التأمين حاصل بعد شنو هالدوخة هذه؟ تيجي تقول أنه أنا أستصحب عدم حدوث التكليف، ما كنت مكلف، أستصحب عدم حدوث التكليف، إذن أنا الآن مو مكلف، ما بدا إلى هذا، لأن البراءة بمجرد أنه أنت تشك في التكليف هي البراءة موجودة. إذا كانت موجودة بعد ليش حصل براءة مرة ثانية وبهالطريق الطويل عن طريق الاستصحاب؟ فيكون ذلك الأثر وهو البراءة محققا وجدانا في حالة الشك في حدوث التكليف، ولا نحتاج حينئذ إلى إجراء استصحاب عدم حدوث التكليف. ومثال ذلك محل الكلام ما نحن فيه، أنت ذني تقريبين الاستصحاب، شو تريد تحصل نتيجة من عندهم؟ تقول نتيجة هذين التقريبين تحصيل البراءة. أنا أقول لك ماكو داعي تتعب نفسك، البراءة من الأول حاصلة، بمجرد أنه أنت شاك وما عندك علم بالتكليف أنت براء عندك بعد، فليش تجري الاستصحاب بعد؟ ومثال ذلك محل الكلام، لأن الأثر المطلوب هنا من هذين الاستصحابين شنو الأثر؟ الأثر اللي تريد تحصل التأمين والبراءة، هو التأمين ونفي استحقاق العقاب. أنا أقول لك هالأثر حاصل لقدام، وهذا الأثر مترتب على مجرد عدم البيان، بمجرد أنه بيان ما عندك على التكليف، بمجرد الشك في التكليف هو التأمين حاصل بعد، وهذا الأثر مترتب على مجرد عدم العلم بالتكليف، على مجرد عدم البيان وعدم العلم بحدوث التكليف، وفقا لقاعدة قبح العقاب بلا بيان. قاعدة قبح العقاب بلا بيان تقول لك بمجرد أنه أنت علم بالتكليف ما عندك، بمجرد أنه أنت شاك في التكليف أنت مو مكلف، براءة. إذن إذا كنت في براءة بعد ليش أجي براءة مرة ثانية؟ وعدم العلم بحدوث التكليف وفقا لقاعدة قبح العقاب بلا بيان، فهو حاصل الوجدان هذا الأثر، وهو التأمين عن العقاب هو حاصل من الأول بالوجدان. وأي معنى حينئذ لمحاولة تحصيل هذا الأثر اللي هو من الأول حاصل هذا التأمين، تحصل مرة ثانية تعبدا عن طريق الاستصحاب؟ وهل هو إلا نحو من تحصيل الحاصل؟ هذا تحصيل الحاصل، وتحصيل الحاصل لا يمكن، البراءة هي حاصلة من الأول، الحاصل لا يحصل مرة ثانية. وجوابه في الدرس القادم إن شاء الله.